قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن، طرق التفسير. يعني إذا سأل سائل وقال لك ما هي أحسن طريق يفسر بها القرآن، القرآن العظيم كلام الله، وينبغي علينا أن نفهم كلام الله. قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. أول طريق أن تنظر لآيات كريمة تفسر الآيات التي أنت تريد أن تعرف تفسيرها. قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. فسرها بعده فقال: النجم الثاقب. قال: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، يعني ما أجمل وكان مجملا في آية، فإنه قد فسر في موضع آخر. فإن عياك إذا لم تجد ولم تفهم ذلك، فعليك بالسنة، أي انظر إلى السنة تجد فيها تفسير معنى هذه الآية. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه فائدة عظيمة. كل ما حكم به رسول الله فهو مفهوم من القرآن. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة. يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي، أي اجتهد وأقيس وأنظر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد، التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. الطريق الثالثة: ننظر إلى ما فسر الصحابة به القرآن، الآية التي تريد تنظر أقوال الصحابة فيها، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. هذه أمور كلها تكسب الصحابة أنهم يرجع إليهم. وقد أرشد الله إلى ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لماذا؟ لأنهم أدرى بمعاني القرآن، والقرآن نزل بلغتهم وعليهم وفي أوساطهم، ولأنهم شاهدوا حوادث وقرائن حين النزول، وأيضا لأنهم عندهم فهم تام، والفهم التام نتيجة عن علم وعن صلاح حال. والعلم الصحيح أن أصح العلوم هي علوم الصحابة، أصح علم هو علم الصحابة رضوان الله عليهم، والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وكعبد الله بن مسعود. فقد قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا هو النافع، هذا هو الفقه. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى الطبري عن ابن مسعود قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وإسناده صحيح. وقد مات ابن مسعود في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ لا شك أنه علم كبير وغزير، لأن ابن مسعود في زمنه كان أعلم بالقرآن من غيره، لكنه توفي وخلفه ابن عباس، فكان أعلم الناس بالقرآن في وقته. وقال أبو وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم أو والترك والديلم لا أسلموا، أي من قوة الحجة والبيان والبلاغة، وأن تفسيره يأخذ بالقلوب. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على 3 أقسام، أي حالنا مع الوصول مع الإسرائيليات الواردة على 3 أحوال: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، يعني كان في من كان قبلكم 3، يعني رجل قتل 99 أو 3 نفر. والثاني ما علمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه، أي ما علمنا أن هذا المنقول عن الكتاب كذب ليس بصحيح. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا عندنا إثبات على صحته ولا إثبات على تكذيبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، لأن قد تؤمن به وهو محرف أو تكذبه وهو من كلام الله لا تعرفه. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجر التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا ريم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في ذلك تركه، أو يحكى الخلاف أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. فاستفدنا فائدة كيف أحسن الطرق التي يفسر بها القرآن، واستفدنا أن خير من يؤخذ أقواله من الصحابة العلماء، منهم خلفاء الأربعة، ومن أخذ القرآن كابن مسعود الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة أخذها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، لضربت بطن مطيتي إليه. وهذا في زمن الصحابة. وهكذا بعده ابن عباس، لأنه دعا له رسول الله بذلك. واستفدنا أيضا فائدة، وهي حكاية الأخبار الإسرائيلية، وأن على 3 أقسام: ما علمنا صحته، ما علمنا كذبه، ما هو مسكوت عنه. وأن هناك أمور يخوض فيها الناس لا طائل تحتها، مثل عدد أصحاب الكهف ولون كلبهم وعصى موسى عليه شجره وغير ذلك مما سمعتموه. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.